يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن منهجهم قفى. أما بعد، فإن من أعظم النعم التي يمن الله جل وعلا بها على العبد أن ييسر له اللحوق بمواسم الخيرات، يسر له اللحوق بمواسم الخيرات وهو في عافية، يسر له اللحوق بمواسم الخيرات وهو في إيمان، يسر له اللحوق بمواسم الخيرات وهو قائم بهذه العبادات التي فرضها الله جل وعلا عليه. ونحن في خواتم شهر شعبان، ونستقبل شهر رمضان الذي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه، وأن يوفقنا فيه لصالح القول والعمل، أن يتقبل منا فيه صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. وحتى نستقبل هذا الشهر استقبالا يليق بفضله ومكانته ومنزلته وأثر هذا الشهر على العبد، لا بد أن نستعد. وقبل أن نتكلم بماذا نستعد، نستعد أولاً بمعرفة فضائله وبالتذكير بمناقبه، فإن رمضان أعظم الشهور عند الله جل وعلا، ومن فضله أن الله جل وعلا جعل صومه ركن من أركان الإيمان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر بناء الإسلام قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. ومن فضائله العظيمة التي تدل على منزلته الجليلة أن الله جل وعلا أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكانت هذه الفضيلة تدل على مكانته إذا اختاره الله جل وعلا أن يكون هو الشهر الذي ينزل فيه كلامه جل وعلا. هذا دليل على فضل عظيم لهذا الشهر. ثم من فضله أن الله جل وعلا جعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما قال ربنا جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم جعل الله جل وعلا صيام هذا الشهر، وجعل قيامه إيماناً واحتساباً سبباً لمغفرة الذنوب. من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى هذه الفضيلة التي تستقبل بها هذا الشهر. من منا إلا وهو يعاني التقصير؟ ومن منا إلا وقد اقترف ما اقترف من الذنوب والمخالفات؟ لكن تأتي هذه النسمات وتأتي مواسم الرحمات ليستغلها العبد، فتمحو ما قد ران على القلب ووقع فيه من المخالفات والغفلة. وأعظم المواسم للمغفرة هو شهر رمضان. ولذلك جاءت قضية المغفرة في ثلاث أمور كلها متعلقة برمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف بمن صامه وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا؟ تحقق له بإذن ربه جل وعلا هذا الفضل العظيم. ثم أيضا هذا الشهر من فضله لأنه شهر التوبة وشهر المغفرة وشهر اللجوء إلى الله وشهر الرجوع إليه سبحانه وتعالى، هذا الشهر هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار، تصفد فيه الشياطين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ثم لما نتأمل ونحن نستغل هذا الشهر نتأمل أن الله جل وعلا له في كل ليلة من ليالي الشهر، من أول ليلة إلى آخر ليلة، عتقاء لله جل وعلا من النار. إذا أعتقك الله جل وعلا من النار فماذا ترجو بعد ذلك؟ وماذا تخاف بعد ذلك؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لله عند كل فطر عتقاء. وفي رواية: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل ليلة، يعني في رمضان. قال: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ثم صيام رمضان، وقد صامه العبد قبل ذلك وبإذن الله يصومه بعد ذلك، سبب لتكفير الذنوب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الفضائل العظيمة تحفز العبد على أن يستعد لهذا الشهر، ومع ما فيه من مضاعفة الأجور، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه، وتأملوا هذه القضية يا عباد الله، لأن الإنسان الفطن العاقل لا يفوت مواسم الخير. والله لو قالوا لنا إن هناك تجارة الداخل فيها رابح غير خسران وناجح غير فاشل لتكالب الناس زرافات ووحدانا يطلبون هذا المتاع من الدنيا. فكيف ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف، يعني في صلاة التراويح قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني كأنما قام من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وهو كم يقوم يا إخوة؟ ربما نصف ساعة أو ربما ساعة أو أقل من ذلك. لكن للأسف كيف الإنسان يفوت على نفسه هذا الخير، وكيف يبعد عن نفسه هذه الفضائل؟ أيضا من فضائل هذا الشهر أن العمرة فيه تعدل حجة، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه يستفيدون منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمره فيه تعدل حجة، وفي رواية لمسلم: تعدل حجة معي، تعدل حجة معي، وهذا دليل على عظم الفضل. إذن ونحن نستقبل رمضان لا بد أن نقف وقفات، وهذه الوقفات عشر وقفات تامة. أما الوقفة الأولى أن تدعو الله جل وعلا أن يبلغك شهر رمضان، فإن بلغك هذا الشهر فقد بلغك إلى أمر عظيم، وإلى موسم فضيل، وإلى ميدان طاعة، وإلى ساحة قربات. كان بعض العلماء من التابعين ومن السلف يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان لمعرفتهم بفضل هذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه على بلوغ هذا الشهر إذا بلغوه. ولنا أن ننظر إذا بلغ الله جل وعلا الحاضرين، ونسأل الله أن يبلغنا وأن لا يحرمنا. إذا بلغنا الشهر يا إخوة، تأملوا في من افتقدناه ومات بعد رمضان الماضي، فجاء رمضان هذا وهو في عداد الأموات لا الأحياء، قد فارق الدنيا وقدم إلى ما عمل، وأن تهيأ الله جل وعلا لك أن تبلغ هذا الشهر، ويسر لك جل وعلا أن تدرك هذا الشهر. هذه نعمة عظيمة ومكانة جليلة ومنزلة وافرة عظيمة. والله الأمر أو الوقفة الثانية، لا بد من إبراء الذمة من الصيام الواجب. معنى ذلك أن لو أن إنسانا عليه قضاء، كأن يكون مسافرا أو كان مريضا أو كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء أو مريضة أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية، وعلى المسلم صيام، فيجب عليه أن يقضي هذا الصيام قبل أن يقدم عليه رمضان. فإن جاء رمضان وعليه صيام من رمضان الماضي كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان يكون علي الصوم من شهر رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال العلماء: ذلك لحاجتها إلى خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: يؤخذ من حرصها رضي الله عنها وارضاها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. ولذلك إذا كان على الإنسان قضاء فأهمله حتى دخل عليه رمضان الثاني، قضى بعد رمضان وأفطر عن كل يوم مسكينا، وصاحب ذلك أن يستغفر ربه من تقصيره، يبقى عليه القضاء لكن عليه الإطعام كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويستغفر ربه جل وعلا. والإنسان يبادر إلى الأعمال. يعني بعض الناس سبحان الله لو له حاجة من الدنيا سارع إليها، لكن في طاعة الله جل وعلا بطيء، في قضاء الكفارات بطيء، في أداء العبادات بطيء. وربنا جل وعلا يقول: سارعوا سابقوا إلى جنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، بادروا. الوقفة الثالثة: الحمد والشكر على بلوغ هذا الشهر إذا بلغك الله جل وعلا إياه، لأنه امتن عليك بمنة حرمها البعض. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تجددت له نعمة شكر الله عليها. فالإنسان إذا بلغه الشهر قال: اللهم لك الحمد، أو دعا بما يدعو به من شكر الله جل وعلا ومن بيان فضل الله، ويسأل الله جل وعلا أن يبلغه تمامه وأن يعينه فيه على العبادات، على الصيام والقيام وصالح الأعمال. فإن أكرم الله جل وعلا العبد إلى شيء لم يكرمه بأن يسر له سبل العبادة. بعض الناس إذا رزق شيء من المال قال: اللهم لك الحمد، وهبتني من المال، وهو شيء من متاع الدنيا. كيف إذا وفقك إلى صيام الشهر، ووفقك إلى قيامه، ووفقك إلى الصدقة فيه، ووفقك إلى تلاوة القرآن، فقد أنعم الله جل وعلا عليك بما لا تساويه كنوز الدنيا، أنعم عليك بما لا تساويه الدنيا بحذافيرها بمتاعها وأموالها، وفقك لطاعته. وتيسير الله جل وعلا للعبد يا إخوة العبادة هذا من لطف الله جل وعلا به. كم من إنسان ينام فيوفقه الله جل وعلا ويسر له أمر العبادة فيقوم الليل، وكم من إنسان يسر الله جل وعلا له اليقين في قلبه فيتصدق، وكم من إنسان يسر الله جل وعلا له في لين قلبه فيبر بوالديه ويحسن إلى جاره ويصل أرحامه، وهذا توفيق من الله، لأن الكثير لا يوفق إلى هذه العبادات. كثير من الناس لا يوفق إلى أمر الصيام، لا يوفق إلى أمر القيام، لا يوفق إلى التراويح، لا يوفق إلى الصدقة، هذا من الحرمان، هذا من الخذلان. إذا لم توفق في موسم الخير الذي تصفد فيه الشياطين، لم توفق في موسم الخير الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار، متى توفق؟ إذا لم تلجأ إلى ربك جل وعلا في هذا الشهر وتفرغ نفسك من مشاغلها، متى تتفرغ لعبادة ربك؟ لذلك يغفل الناس، وربما مات الإنسان وفي نيته أن يعمل عملا صالحا لكنه ما أسعفه العمر، يأتي يوم القيامة يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الوقفة الرابعة أن تفرح بأن بلغك الله الشهر، تفرح. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه وقيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، يبشرهم عليه الصلاة والسلام. فإذا هل هلال الشهر فإن الإنسان يبتهج أن أعطاك الله جل وعلا من العافية في بدنك أن بلغك أن ترى هذا الهلال، ويسر لك أن تصوم مع الناس من أول يوم، هذه نعمة عظيمة. ولذلك من الحرص على استقبال هذا الشهر، وهي الوقفة الخامسة، التخفيف من الأشغال وترتيب المواعيد. هذا موسم وهو شهر من 12 شهرا، 30 يوما أو 29 يوما، فيها من البركات ومن الخيرات ومن مغفرة الذنوب ومن العتق من النار ومن الصدقات والحسنات والمنازل العالية ما ليس في غيرها. فإما أن ترتب حالك وتنظر في أشغالك بما يناسب أن تتعبد لربك في هذا الشهر فتكسب هذه الأجور، أو تعامل شهر رمضان كغيره من الشهور تغفل عنه. شهر رمضان عندك مثل شهر ذي القعدة أو مثل شهر ذي الحجة أو مثل شهر صفر أو غير ذلك من الشهور، لم يتميز عندك بأثر في عبادة ولا بنشاط في طاعة ولا بحث على قربة لله جل وعلا. لا يليق بالمسلم يا إخوة، من صدق الله جل وعلا صدقه الله وأعانه، من أقبل على الله جل وعلا يسر الله له، من نوى النية الصالحة وفقه الله، من عزم على العبادة يسر الله له سبلها، من نوى النية الصادقة في أن يقوم رمضان وأن يصوم نهاره وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة كتابه وفقه الله جل وعلا لهذه الطاعات. ولذلك إذا كان الإنسان ينظم وقته في عمله وينظم أشغاله وينظم نفقاته ويحرص على أمر متاعه وعلى أمر دنياه، فإن أحرص ما يحرص عليه أمر التعبد في رمضان. تخطط للدنيا وهي زائلة ولا تخطط للأخرى وهي باقية، تخطط لمالك ولنفقتك وللربح وللتجارة تخطيطا دقيقا جدا حتى تضع الدرهم على الدرهم وتحسب فوارق هذه الدراهم، لكن تأتيك مواسم الآخرة وتمر عليك مرور الكرام الإقبال على الله جل وعلا نعمة من الله، لذلك إذا وجدت في قلبك لينا، وجدت في قلبك إقبالا، وجدت في قلبك حبا للطاعة، احمد الله على هذه النعمة، افرح بها وخطط لدوامها. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، دائم مستمر. وربك جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. لأن الله جل وعلا يا إخوة خلقنا في هذه الدنيا لطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا غفلت عن هذه الحكمة الجليلة وهذه الطاعة العظيمة، غفلت عن الحكمة من خلقك، لماذا أوجدك الله؟ لماذا خلقك الله؟ قال جل وعلا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن أن تقدم الدنيا على الآخرة، وربك جل وعلا بيّن لك أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال ربنا جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، خير من الذهب والفضة والخيل، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هؤلاء العباد؟ الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء الذين يرفع الله ذكرهم، يعلي مكانتهم، يعلم جل وعلا قيمتهم، وهم عباد له. ولذلك يوم القيامة من الذين ينعم الله جل وعلا عليهم يا إخوة؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أصحاب المراتب العالية، المنزلة الرفيعة. الوقفة السادسة: أنت مقبل على شهر الصيام، مقبل على شهر القيام، تفقه في دينك. إذا أردت أن تدخل في تجارة الأسهم، قالوا: خذ لك دورات تدريبية في الأسهم. إذا أردت أن في التصميم، قالوا: خذ لك دورات تدريبية في التصميم. لا تدخل المجال دون فهم ومعرفة. لكن أن تدخل شهر الصيام وأنت لا تعرف ما المفطرات، ولا تعرف ما الواجب عليك في الصيام، ولا تعرف ما نواقض الصيام، ولا تعرف أحكام قيام الليل وصلاة التراويح، فيقع الإنسان في زلل وخطأ وأخطاء متتابعة، كل ذلك بسبب جهله. الله جل وعلا أمرك بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ورفع الله جل وعلا منزلة أهل العلم الذين تفقهوا في دينه ودرسوا سنة نبيه. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، منزلة عظيمة. لمن؟ قال: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك يا إخوة لابد أن نفهم أن مثل هذه الأركان العظيمة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج لمن عنده قدرة، هي أمور مفترضات لمن أداها. العلم بها فريضة، لا يعذر الإنسان فيها بأن يترك ويجهل ولا يتعلم وهو قادر على التعلم. فإن لم يعرف وجب عليه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تجتهد من عندك. بعض الناس يكلف نفسه ما لا يطيق، يستخدم بعض الأدوية أو بعض المغذيات أو بعض المفطرات دون سؤال. فإذا ذهب شهر رمضان قال: والله صار لي يوم كذا وصار لي يوم كذا. أما سألت قبل ذلك حتى تجنب نفسك النقص وتجنب نفسك الزلل والخطأ، أنك ربما أجلت هذه إلى بعد إفطارك. إذن مدار الكلام في هذا الأمر أن يتفقه الإنسان، تعلم، ووسائل العلم الآن والله ما في أيسر منها. جهازك هذا الذي في جيبك يبلغك مراتب عالية إن استعملته في طاعة الله والتفقه في دينه، لكن للأسف هذه الأجهزة التي امتن الله جل وعلا بها علينا ربما هي سبب كدرنا وهمنا وغمنا حينما صرفناها في غير طاعة الله جل وعلا ومرضاته، أو استعملناها في غير ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. الوقفة السابعة، وأنت تستقبل رمضان وقد تحملت في 11 شهرا ما تحملت من الأمور والأخطاء ومزاحمة الناس في دنياهم ونحو ذلك، تب إلى الله، استقبل هذا الشهر بالتوبة، استقبل هذا الشهر بالاستغفار، استقبل هذا الشهر بالإنابة، استقبل هذا الشهر باللجوء إلى الله، استقبل هذا الشهر بالرجوع إليه جل وعلا. أقبل على الله جل وعلا نقي القلب، نظيف الثوب، صالح النفس. لا تقبل على الله وأنت متحمل لهذه العثرات. أقبل على الله جل وعلا بالاستغفار، أقبل على الله بالتوبة، أقبل عليه جل وعلا مناجيا ربك: يا رب أستغفرك وأتوب إليك. إذا لم يتوب الإنسان في شهر التوبة متى يتوب؟ الله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم، إيش يا إخوان؟ تفلحون. يقول علماء اللغة: لا يوجد في كلام العرب كلمة تدل على مطلق النجاح والفلاح مثل كلمة الفلاح، مفلحون، لعلكم تفلحون. فلاح عظيم، فلاح في الدنيا بأن تكون عبدا لله، وفلاح في الآخرة بأن تكون من أرباب جنات النعيم، من أهل الجنة. هذه منزلة عالية. الوقفة الثامنة، العزم من أول الشهر على الاستمرار في العمل، لأن بعض الناس في أول يوم تجده مقبلا على الله جل وعلا، لكن إذا انتصف الشهر تتفقده في التراويح، غير موجود في صلوات الجماعة، غير موجود. لماذا؟ نزل عنده مستوى الهمة، ضعفت وبدأت المشاغل. أول يوم من رمضان إذا قيل له: يا أخي تعال العمل، أو عندك كذا، أو عندك ربح، قال: والله اليوم رمضان، بدأنا رمضان. لكن في نصف الشهر هو الذي يتصل، ها، في موعد، في شغل، في ها، ينصرف سبحان الله عن العبادة، نفترت همته. إذن ما الحل لذلك؟ الحل في أمرين. أما الأمر الأول فإياك والمبالغة في التخطيط لرمضان، لا تبالغ. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. خذ على نفسك بالرفق، خذ ما يتيسر لك، وخطط لنفسك ما يتيسر لك من العبادة. لو قرأت جزءا في اليوم وقسمته على الخمس الفروض، ما يأخذ منك بعد كل فريضة إلا ربما 4 دقائق، ما يأخذ منك شيء. وأنت حريص على الصدقة وعلى ذكر الله وعلى التراويح. ولذلك هناك أمور المسلم بطبيعته لا يمكن أن يتخلى عنها في رمضان. صيام اليوم هذا أمر مفروض، وصلاة التراويح لا تفرط فيها، تصلي ركعتين وتخرج. لماذا يا أخي؟ والله لن يفوتك من الدنيا إلا ما يقدره الله جل وعلا لك، أنت في عبادة. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لماذا تنصرف قبل الإمام؟ الصدقة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لا تفوت نفسك من صدقة يومية، احرص على ذلك. الدعاء، الصائم له فرحتان، ومن ذلك الفرحة عند فطره ويدعو ربه جل وعلا في تلك الحال. إذن الأمر الأول لا تبالغ. بعض الناس يقول: كل يوم سأقرأ 5 أجزاء، أول يوم 5 أجزاء، ثاني يوم ما يستطيع، يكلف نفسه ما لا يطيق. خذ نفسك بالرفق، فإن الله لا يمل حتى تملوا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني النظر في الممكن من الأعمال. إذا جئت تخطط ليومك في رمضان خطط لما تستطيع عليه، لجزء في اليوم بتدبر وتلاوة، بأن أحافظ على الصلاة، صلاة التراويح لا تتنقل. بعض الناس كل يوم في مسجد فيخرج من بيته وقد انتصفت صلاة التراويح في المساجد الأخرى. صبر نفسك، الشيطان يلهيك، الشيطان يقول لك والله في فلان صوته أجمل، فما إن تركب سيارتك حتى تجد الزحمة، يفوتك صلاة العشاء وهي فريضة وتفوتك النافلة وإذ بك تدرك، ففاتك الأجر. إذن صبر نفسك على هذا الأمر، انظر في الأمور التي تستطيع عليها من أول رمضان إلى آخره ورتب أعمالك على ذلك. وتأمل في حديث، تأملوا، أسأل الله أن يشرح قلوبنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال رغم أنف امرئ، يعني أنفه في التراب، رغم أنفه. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك رمضان ولم يغفر له. كيف تدرك رمضان ولم يغفر لك؟ رمضان كل هذه الفضائل ما كان لك نصيب منها؟ ما كان لك حظ منها؟ ما كان لك خير فيها؟ مصيبة. تصور أن تدخل مع إخوانك أهل الإسلام في رمضان يخرج هؤلاء مغفورا لهم وتخرج أنت بلا بضاعة، مصيبة. الوقفة التاسعة وهي متعلقة بشهر شعبان وقد مضى ولم يبقى منه ربما إلا ليلة أو ليلتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويكثر الصيام في شهر شعبان. ولكن ينبغي أن نتأمل إلى أمر مهم، وهو أنه لا يصام يوم الشك. قبل رمضان بيوم أو يومين لا يصام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن كان النبينا صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان. الوقفة العاشرة في معاملتنا مع الناس، في تجاراتنا، في وظائفنا، في علاقاتنا الأسرية، يحصل فيها ما يحصل من الضغائن والمشاكل وما يسبب في القلوب الران والغل والحقد والحسد. أقبل على رمضان وأنت سليم الصدر. إياك أن يكون بينك وبين مسلم شحناء أو بغضاء. تطلب من الله المغفرة، اغفر لعباده. تطلب من الله العفو، اعفو عن عباده. تطلب من الله أن يمحو عنك الذنب، سامح عباد الله. أقبل على هذا الشهر وأنت نظيف القلب، نقي النفس، صالح الصدر. لا تأتي رمضان وأنت هاجر لفلان من محارمك، وفلان من أرحامك، وفلان من أقاربك، وفلان من جيرانك، وفلان من أصحابك، قد ظلمت هذا وضربت هذا وأخذت مال هذا وأخذت حق هذا واغتبت هذا وأفسدت فيما بين هذا وهذا. أقبلت وأنت متحمل لكل هذه المخالفات؟ شهر رمضان شهر النقاء، شهر الصفاء، فيدخل فيه قلب العبد نقيا صافيا. ادخل هذا الشهر وكأنما أنت في حال يوم ولدتك أمك. لا تدخل بضغائن، لا تدخل بحقد، لا تدخل بكذب، لا تدخل بإفساد. ادخل وقد عفوت، استسمح، اطلب العفو، رد المظالم، اعتذر. وأحق الناس بذلك أقرب الناس إليك. كيف تدخل هذا الشهر وأنت تدعو الله وتبكي وقد ظلمت فلان وأخذت حقه وكذبت على فلان وسرقت فلان واغتبت فلان؟ هذه من لوازم التوبة. معاشر الأحبة، شهر رمضان موسم فضيل، وينبغي علينا أن نعظم إقبال الله جل وعلا أو إقبال هذا الشهر من فضل الله علينا. ينبغي أن نعظم إقباله علينا، ينبغي أن نعظم قدومه علينا، ينبغي أن نعظم إدراكنا لهذا الشهر، فنعطي لهذا الشهر ما يستحق. والله لا ندري هل كل الجالسين في هذا المجلس ومن يستمع إلينا يدرك هذا رمضان، فإن أدركه هل أدرك رمضان القادم؟ الله أعلم. فلذلك العاقل الفطن يبذر فيما بين يديه من المواسم. كم من إنسان يتمنى لو يعود إلى هذه الدنيا يجني حسنة واحدة، وأنت الآن في موسم الزرع، أنت الآن في موسم البذل، أنت الآن في موسم العبادة. فأروا الله جل وعلا من قلوبكم وأروه من أعمالكم ما يدل على حسن إقبالكم على هذا الشهر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإدراك هذا الشهر ولإتمامه، وأن يجعلنا مدركين رمضان لأعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم يسر لنا صيامه وقيامه، ويسر لنا فيه صالح أعمالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.